بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يخلص سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للحاج إذا توفي في الأشهر الأولى من ذي الحجة وهو في الحرم وصلي عليه في الحرم، هل له فضل على هذه الوفاة؟
طيب يا علي.
السؤال الثاني، ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى؟
طيب.
السؤال الثالث، بس شيخ سألتك المرة الماضية بس ما جاوبتني عليه،
اللي هو
بالنسبة للحسنات والسيئات في الأشهر الأولى من ذي الحجة، فهل صحيح من الأعمال الصالحة مضاعفة في الأجر والثواب، كذلك الذنوب والسيئات هل هي مضاعفة عندما يعمل الشخص سيئة أو ذنب؟
يعمل الشخص إيش؟
سيئة أو ذنب، يعني يكون مضاعف ذنب.
أي طيب، الآن فهمت. الحسنات والسيئات في العشر الأول من ذي الحجة مضاعفة أم لا؟ وبعدين إيش سألت؟ إيش قلت آخر السؤال؟ ما فهمت عليك.
الأعمال الصالحة مضاعفة في الأجر والثواب، كذلك الذنوب والسيئات مضاعفة عندما يعمل الشخص سيئة أو ذنب، يعني في هذه العشر.
طيب، السؤال الرابع.
السؤال الرابع، بالنسبة للمسافر لدولة يعني أخرى، هل عليه أضحية في هذه يعني أيام العيد أو صادف هناك؟
طيب يا علي، إن شاء الله.
مشكور، بارك الله.
مرحبا يا علي، تفضل يا مسيف.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، زوجي ضحي الأم الله يرحمها أضحية، يعني ما حكم الأضحية؟ تتفرق بس للفقراء والمساكين لو يعني مشمولة يا شيخ للحالة يعني جيدة للفقير أما المسكين؟ أما يا شيخ شون يعني تتقسم، يعني تنعطل كلها لو أما أهل البيت يعني يعاقبون منها شون يعني؟
لكن زوجك بيذبح أضحية عنه وعنكم ها؟
الأم الله يرحمها.
طيب وأنتم
الله يرحمها.
وأنتم الأحياء يضحي عنكم ولا لا؟
لا يا شيخ، هو قال الأم بس قال يعني إذا يصير أشرككم وياي في الأضحية.
ها طيب، إن شاء الله يا مسيف.
والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم اللي يبتلي بالأيام الفاضلة يا شيخ مثل أيام رمضان العشرة ذي الحجة؟ الله سبحانه وتعالى يبتلي بذن الأيام الفاضلة يا شيخ، ما حكم؟ هل هاي الدليل على علامة إيمانه يا شيخ؟
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، احنا بالعراق عندنا هنا نزور الأرحام ونزور يعني بعض الجيران، يعني يصير بيناتهم فضل، ناس تعطي الناس يعني فلوس، أما مريض أما عملية أما يا شيخ يعني مثلا هذا يتمرض الروح له نوديه له يعني فضل، يعني نودي له فلوس نودي له، وهم يعني من يصير عندنا يرجعون النفس ما هن. أنا قلت لهم هذا الشيء يمكن ما يصير، ما يجوز هذا الشيء، يعني حتى إذا إحنا مثلا نروح نعطيهم يعني مثلا فلوس يعني مو شرط ألا بدلة وحدة بوحدة، يعني أنا أحسها ما يصير يا شيخ. قال لا يصير، اسألي عليها الشيخ وشوف، يعني ما حكم هذا الشيء يا شيخ؟ يعني لازم ألا بدلة وحدة بوحدة
إن شاء الله.
هذا الشيء يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله جاوبك عليه. سؤالك الرابع.
السؤال الرابع يا شيخ، العشر الأواخر يا شيخ يعني الصيام مالتهن يعني صوم كلهن لو بس يعني يوم عرفة يعني الآجر بيهن؟
قصدك العشر الأوائل يعني من ذي الحجة؟
نعم نعم العشر الأوائل أخوه.
طيب يا أم سيف.
طبعا كلهن آجر له غزة. مشكور بارك الله فيك.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. سالمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤال عن عند رهون موريتاني نعدلوا سقي الشخص يكون ميت يجي الشخص.
سالمة.
نعم.
ممكن تعيدين السؤال وترفعين صوتك شوية؟
طيب.
أيوة.
يا شيخ.
نعم.
نعم.
تسمعني؟ أي نعم تفضلي الآن ممتاز تفضلي.
طيب اسأل عن عندنا في موريتانيا شخص ايه؟ يجيك كان ميت كان ميت يجي عطشان.
إيه.
يسوي سقاية يعني نسوي شيء لبن ماء ولبن هذا يسقى للأولاد عن نعم. عن ذاك الروح.
نعم.
عن الشخص اللي يجيك بالمنام.
نعم.
عندنا يوم الجمعة صباح الجمعة نسوي لبن جيراننا والأولاد عشان الشخص الميت.
نعم.
بعتني.
إيه نعم واضح.
يجيك بالمنام إنه ميت يبدو.
طيب واضح يا سالمة السؤال واضح. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي الحاج إذا ذهب إلى مكة وتوفي في العشر الأول من ذي الحجة يقول هل لوفاته فضل خاصة وأنه صلي عليه في الحرم؟ علي بارك الله فيك بالنسبة للشخص الذي ذهب إلى الحج وتوفي هناك وكان محرما لا شك بأن له فضل كبير وثواب عظيم، فقد صح أن رجلا حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسقط من ناقته فاندق عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلوه وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا شك أن من مات وهو متلبس بعبادة وطاعة يبعث على ما مات عليه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يبعث المرء على ما مات عليه، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. وكذلك لو مات وهو قد انتهى من عمرته مثلا وحل من إحرامه فلا شك بأن هناك مجموعة من الفضائل، منها كونه مات وهو قاصد لعبادة ولفريضة ولركن من أركان الإسلام. وربنا جل وعلا يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن النية إذا كانت سليمة وخالصة ولو لم يكن هناك عمل فالله عز وجل يثيب الإنسان كيف وقد بلغ المكان. وكذلك من الفضائل الصلاة عليه في الحرم المكي، وهذا لا شك بأن نعمة من نعم الله عز وجل، وأيضا صلاة العدد الكبير عليه، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من ميت يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ولذلك أخي الفاضل يعني هي ليس عندنا نص على أن من مات هناك أو كذا، لكن عندنا مجموعة نصوص تدل إن شاء الله على أن الله تعالى أراد بهذا الإنسان خيرا فقبض روحه وهو في مثل هذه العبادة والطاعة وفي مثل ذلك المكان الشريف في المسجد الحرام وأيضا في هذه الأيام المباركات. ولذلك يرجى له الخير ويرجى له النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. علي من عمان يسأل عن حكم الاتكاء على اليد اليسرى. علي بارك الله فيك بالنسبة للاتكاء على اليد اليسرى ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حمله أهل العلم على الكراهة، قالوا يكره للإنسان أن يتكئ يضع يده خلفه أو عن يساره فيتكئ عليها، ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو وضع يديه الثنتين أو وضع يديه الثنتين خلف ظهره مثلا جاز، أما أن يتكئ على اليمنى هذا هو الذي ورد فيه النهي. ولو اتكى على اليمنى عفوا أما إذا اتكى على اليسرى فهذا الذي ورد فيه النهي، أما إذا اتكى على اليمنى فلا شيء فيه لأن النهي منصب على اليد اليسرى. علي من عمان يسأل عن الحسنات والسيئات، هل تضاعف في العشر الأول من ذي الحجة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لعشر ذي الحجة هذه من أفضل الأيام عند الله عز وجل، ولذلك أهل العلم قالوا هل عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان على ثلاثة أقوال. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة، وذهب فريق إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان بإطلاق، وذهب فريق إلى أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، والمقصود بالأيام النهار، مقصود بالأيام النهار. وهذا الخلاف إنما منشأه ما جاء في فضائل العشر الأخير من رمضان وفي فضائل العشر الأول من ذي الحجة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأهل العلم يقولون بأن الحسنة في هذه الأيام يعظمها الله عز وجل ويضاعفها، لكن ما ثبت عندنا في الأدلة الشرعية المضاعفة العددية وإنما المضاعفة الكيفية، فالحسنة في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الحسنة في بقية الأيام، كم مقداره الله أعلم، والله جل وعلا جواد كريم، جواد كريم متفضل على عباده، ولذلك قد يعظمها الله عز وجل تعظيما لا نهاية لا حد له، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كذلك السيئة، قالوا السيئة أيضا تضاعف من حيث الكيفية في العشر الأول من ذي الحجة أكثر من السيئة في غيره، يعني مثلا الغيبة في عشر ذي الحجة أعظم من الغيبة في غيرها. قول سبحان الله في العشر الأول من ذي الحجة أعظم مضاعفة من قول سبحان الله في غير عشر ذي الحجة، هذا هو المعنى، الحسنات والسيئات. ولا شك بأن ما عندنا أدلة صريحة بهذا، لكن أهل العلم أخذوها من مجموعة نصوص، من مجموعة نصوص، ولذلك المسلم واجب عليه أن يعظم شعائر الله لأن هذا من تقوى القلوب، وأن المنتهك لحرمة هذه الأيام الشريفة بالذنوب والخطايا والسيئات هذا الدليل على رقة دينه وضعف إيمانه، نسأل الله العافية والسلام. فالله جل وعلا حينما ذكر الأشهر الحرم قال منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ولا يجوز الإنسان أن يظلم، ومن الظلم أنك ترتكب المعصية والخطيئة في هذه الأيام. ولذلك أخواني بارك الله فيكم الحسنات في هذه الأيام نص أهل العلم على مضاعفتها، المضاعفة الكيفية، وعلى أن الإنسان يجتهد في هذه العشر اجتهادا كبيرا لأنها أيام معدودات وستنقضي سريعا. وأيضا حذر أهل العلم من المعاصي عموما لأن المعاصي منهي عنها عموما، ولكن أن يتقصد الإنسان هذه الأيام ويرتكب فيها الذنب والمعصية لا شك بأن هذا أمر عظيم. فالله جل وعلا عظم بيته الحرام، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فدل على أن الأماكن المعظمة المقدسة شرعا مثل مكة المكرمة، كذلك الأزمان مثل رمضان مثل عشر ذي الحجة، هذه السيئات فيها والعياذ بالله مضاعفة كما قرر ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمسافر إلى دولة أخرى إذا مر عليه عيد الأضحى هل تكون عليه أضحية؟ علي بارك الله فيك، يعني هذه مسألة حقيقة من المسائل الخلافية، من أهل العلم من قالوا بأن المسافر ليس عليه أضحية ليس عليه أضحية، والراجح القول الثاني بأن المسافر يضحي، فلا فرق بين مسافر ومقيم، ولذلك إذا سافر الإنسان يضحي سواء في سفره أو يوكل أحدا يضحي في بلده. ولا يخفى، وهذا نكرره كثيرا، بأن الأضحية سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولكن هذه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. ينبغي للإنسان ألا يترك الأضحية سنويا، ذلك أن الله عز وجل قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور إلى آخر الآية. ثم قال في آخر الآيات قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، فمن تقوى القلوب، فواجب على الإنسان أن يعظم هذه الشعير، لأن الله تعالى أحل لنا الأنعام، أحل لنا الأنعام، قال: والأنعام أحلها لنا، والأنعام والأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم وهي التي يضحى فيها، أحل لنا نأكل من لحمها ونتصدق ونهدي. فلذلك هذه شعيرة من شعائر الدين، ينبغي للإنسان أن لا يهمله حتى لو كان مسافرا. بارك الله فيك. أم سيف من العراق تسأل تقول: زوجها يريد أن يضحي لأمه، تقول: ما حكم أن يفرق هذا على الفقراء والمساكين؟ أختي أم سيف بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، لا بد من أن يتنبه زوجك لمسألة، وهي أن الأضحية للأحياء وليست للأموات. الأموات صدق، الآن الناس يسمون يقول أضحية للميت، هذه صدقة وليست أضحية، لأن الأضحية هذه عبادة ومكلف بها الحي، مكلف بها الحي. ومن الخطأ ما عليه كثير من عوام المسلمين اعتقادهم أن الأصل في الأضحية للأموات وليس للأحياء، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك زوجك لا يترك الأضحية له ولزوجته ولأولاده، ويجوز له أن يشرك والدته معه في أضحيته، يجوز له أن يشرك والدته معه في أضحيته. فلا بد إذا اشترى الأضحية أن يقصد بها نفسه وأهله، إذا اشترى الأضحية يقصد بها نفسه وأهله. ولذلك يقول عند الذبح: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي. وإذا أراد أن يدخل والدته قال: وعن أم ميت، أو عن أمواتي مثلا. وأهل العلم لا يمنعون أن الإنسان يضحي عن الميت ويريدون بذلك الصدق، لكن متى؟ بعد أن يضحي عن نفسه. أما أن تقلب المسألة وتجعل الأضحية الأصل للميت كما يفهم بعض العوام ويترك الحي، هذا غلط، هذا غلط. بارك الله فيك. فزوجك الآن أمامه يعني مثل هذه القضية، أمامه يعني أكثر من حل. الحل الأول يجيب أضحية له ولكم ويذبحها لكم، بعدين يذبح عن الوالدة رحمة الله عليها. الحل الثاني يذبح ضحية واحدة له ولزوجته ولأولاده ويشرك الوالدة، يشرك الوالدة، هذا هو الحل. وممكن يشرك والده طبعا إذا كان عايش، أو كان ميت أيضا يشركهم معه في الأضحية، على أهل كل بيت أضحية. فلذلك نبهي زوجك يا أختي أم سيف وقولي له لابد أن تنتبه لهذه القضية، لأن كثير من العوام في بعض النواحي وبعض الجهات عندهم هذا الاعتقاد أن الأضحية أصلا للميت، هكذا يعتقدون، وهذا غلط، هذا غلط. الأضحية للحي، وما يذبح من الأضاحي للميت مستقل، هذه صدقة، هذه صدقة. عموما إذا ذبح الأضحية الثانية لوالدته، إذا ذبحها مستقلة بعدما يذبح عن نفسه، فهذه صدقة يا أخت الفاضلة. الأفضل أن توزع على الفقراء والمساكين، هذا الأفضل. ولو أكلتم منها شيء ما في حرج، يجوز الإنسان يتصدق على نفسه، يتصدق على زوجته، يتصدق على أولاده. لكن ما دام عندكم أضحية ثانية، إذا أبو سيف راح اشترى ضحية ثانية له، يكفيكم لحم الأضحية الأولى واجعلوا هذا للفقراء والمساكين، لكن لو أكلتم منها ما في حرج، ولله الحمد والمنة. أم سيف من العراق تقول: يعني ما حكم الذي يبتلى في الأيام الفاضلة مثل عشر رمضان الأخير، عشر ذي الحجة؟ تقول يعني هل لهذا مزية؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي الابتلاء سنة من سنن الله الكونية القدرية في الخلق والعباد. يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل خلق الإنسان فابتلاه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما عندنا نص يا أختي الفاضلة أن الله تعالى إذا ابتلى العبد في زمن شريف أو في مكان شريف أن في الفضل مضاعف، الفضل مضاعف. ما عندنا شيء من هذا، بارك الله فيك. ولذلك الابتلاء عام، سواء كان في زمان شريف أو في مكان شريف أو في مكان بعيد عن هذه الأماكن أو الأزمان مثلا، فيستوي فيما يظهر، يستوي أهل الابتلاء في الأجر والثواب، يستوون في الأجر والثواب. لكن قد يكون الإنسان مثلا في الأزمان الشريفة التي فيها عبادات ولا يستطيع العبادة، يعني مثلا مثل الصيام، الله عز وجل فرج عنه ويسر له، ينتقل إلى إطعام إن عجز عجزا كاملا، أو يسر له أن يقضي أياما أخر بعدما يشفى مثلا، بعدما يشفى. كذلك الحج مثلا يكتب له الأجر إذا هو نوى الحج ومنعه مرض، حبسه مرض، يكتب له إن شاء الله الأجر. للقاعدة العامة أن كل من نوى شيء فمنعه مانع وحال بينه وبين الوصول إلى هذه العبادة حائل وهو قد نوى، فالله عز وجل يكتب له الأجر والثواب. أم سيف من نعم تفضل يا أم أحمد. أم أحمد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
رأي في واحد هكا نقول سنوات من اللي ما تزوجي.
ما تزوجك؟
مات سنوات من اللي ما تزوجي وأنا كنت دايرة العدة.
نعم.
ومات صديقتي أقريبة لي بزاف، رحت عزيت وجيت. هذه الشيخ ما فيها شيء؟
عزيتي أثناء العدة ها؟
نعم.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني راه في واحد هكا 30 سنة ملي زادوا لي توام وكنت مريضة، أنا جدا مريضة، وزوجي كان ما عندهش قاع ما خممش. هذوك التوام أنا ما دفنتهمش، خليتهم في المستشفى ودفنوهم.
توأم ولا واحد؟
توأم بنت وولد.
أخذوهم المستشفى ها؟
نعم، هما دفنوهم احنا ما دفناهمش.
كم أعمارهم؟
نعم.
كم أعمارهم؟
قعدوا 3 أيام وماتوا وتوفوا.
يعني بعد ما ولدوا وكان الحمل مكتمل 9 أشهر.
لا 7 أشهر.
7 أشهر نعم.
7 أشهر.
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. فضل يا سارة. سارة من الشارقة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال بعد إذنك.
تفضلي.
عمة الوالد والوالدة توفت الله يرحمه، وهي مو متزوجة وعندها ذهب. سؤالي: هل بيتقاسم الذهب أولاد ونساء الأخ أو بس الرجال؟
عمة الوالد توفيت وهي غير متزوجة.
أيوة، عمة الوالد والوالدة تزوجت. ذهب بيتقاسموا أولاد وبنات الأخ أو بس تروح الحصة للرجال؟
أي طيب إن شاء الله يا سارة.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
الله يمسيك بالخير يا شيخ عزيز.
الله يبارك فيك أبو صالح.
والله الله يحفظك. عندي سؤال. واحد يعني من جماعتنا الله يرضى عليهم، يعني في بيت ساكن هو وعياله، والبيت ما شاء الله يعني كبير وواسع، ف فمن فترة يعني أحد عياله الكبير بنى يشق الحوش وانعزل منهم وانعزل من يعني من عند أهله يعني الباب على جنب ومطبخهم على جنب وبروحهم على جنب. فهل يلزمه يعني عيد وبروحه ولا العيد مع الأهل يعني يكفيهم؟
إن شاء الله أبو صالح
الله يديكم العافية إن شاء الله.
مرحبا ومسهلا. أم رضوان
يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبوي بدي أسألك سؤال.
أي نعم.
أنا وست خواتي أربعة نحن اشتغلنا أنا ضحية.
أي.
أنا عندي يعني ست أولادي زوجي ميتين وأمي وأبوي على أساس قلنا نعمل الميتين. هذا سمعت تقول لي ما يجوز يعني نعمل أول مرة لنا الطيبين وبعدين أقول مثل زوجي أولادي وأمي وأبوي وأخوتي الميتين معانا.
أم رضوان أنتم اشتريتوا بقرة ولا شات؟
لا لا بقرة.
اشتريتوا بقرة أنت وأربعة من خواتك.
ثلاث خواتي وأنا أربعة.
أنتم أربعة. طيب الآن نويتم بهذه الأضحية من؟ نويتم الميت الوالد؟
قلت يعني لنا والميتين كن عملتوا إيه؟ قبل كن عملتوا ضحيتين.
إيه؟
هاي ثالثة يعني.
إيه تقول
يعني عائلتي إيه؟ وخواتي الطيبين وبعدين الميتين.
إن شاء الله إن شاء الله يا مرضوان.
إيه أخويا.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله فيه الأخت أم سيف بارك الله فيها تسأل تقول نحن نزور الأرحام والجيران وأحيانا إذا صار مريض مثلا نودي فلوس نودي شيء تقول لما يصير عندهم شيء رجعوا لنا هذا الشيء وقلنا لا ما يصلح هذا فقالوا لا اسألوا وشيء من هذا القبيل. أم سيف بارك الله فيك الذي فهمت من سؤالك بأن إذا عندكم أقارب أرحام جيران صار عندهم مناسبة صار أحدهم مريض احتاج شيء تعطونا فلوس إذا كنتم تقولين وإذا هم صار عندهم خير رجعوا الفلوس إذا كان هذا على سبيل الصدقة الصدقة ما ترجع. فإذا أنتم نويتم أنكم بهذا العطاء التصدق لله عز وجل على هذا الفقير على صاحب العملية مثلا الشيء من هذا القبيل هذه صدقة ما ترجع ففهموهم هذا الشيء قولوا لهم هذه ما ترجع. أما إذا كان هبة الهبة على نوعين هبة بقصد الثواب الإثابة يعني الإثابة الرجوع فمن الناس من يهب هبة وينوي أن إذا صار عند الشخص هذا اللي وهب شيء يرجعون له يعني مثل ما يحصل بالزواجات. واضح يا مسيف؟ يعني مثلا جارتك ولا قريبتك حصل عندهم زواج رحتوا أنتم عطيتوهم مبلغ مالي إذا صار عندكم زواج يجيبون هذا المبلغ لكم أيضا هذه يسمون الهبة على شرط الثواب أو الهبة بنية الثواب الإثابة مثلا. أما إذا كانت الهبة بغير نية الإثابة الدنيوية وإنما يرجو الثواب الأخروي هذه ما ترد. إذا قلتي لي يا أم سيف بأن هذه عادة عندنا اعتاد الناس أن إذا ساعدنا أحد بظرف مثلا صحي مرضي عملية شيء يردون لنا واضح هذه عادة عندكم أصلها الهبة على قصد الإعادة الإثابة يعني أن يعودون يرجعون لكم. فلكن عموما إذا الإنسان يقول لا والله أنا نويت الصدقة تخبرونهم نحن لا نريد أن ترجعوا هذا المبلغ لأن نوينا به الصدقة إذا أبوا تأخذونه ما في شيء. أم سيف تسأل عن العشر الأول من ذي الحجة تقول يعني هل يصام جميع الأيام أم يصام يوم عرفة فقط؟ أختي أم سيف بارك الله فيك أولا بالنسبة للأيام هذه ورد في فضلها أحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها وفي لفظ فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة. والعمل الصالح هنا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام قصدي ما يعني نص على عمل واحد ما نص يعني على عمل أعمال العمل الصالح. من الأعمال الصالحة الصلوات من الأعمال الصالحة الصدقات من الأعمال الصالحة الصيام من الأعمال الصالحة قراءة القرآن من الأعمال الصالحة ذكر الله عز وجل من الأعمال الصالحة بر الوالدين من الأعمال الصالحة صلة الأرحام من الأعمال الصالحة طلب العلم من الأعمال الصالحة تعليم الناس وكثير يعني ما يعني ما تحصى ولا تحصر الأعمال الصالحة. ومن أهمها الصيام خاصة جاء منصوصا عليه في صيام
يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية، يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية، يعني ذنوب سنتين. طيب التسعة هذه أليس الصيام من العمل الصالح؟ نعم، لكن لا يلزم لمن أراد أن يصوم يوم عرفة أن يصوم ما قبله، ما يلزم، ما يلزم. فأصلا صيام يوم عرفة سنة ولله الحمد. فمن أحب أن يصوم تسعة ذي الحجة طيب هذا عمل صالح مع يوم عرفة. من أحب أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، يعني الخميس السابع الماضي والاثنين من ذي الحجة ويصوم يوم عرفة عمل صالح ولله الحمد والمنة. من أحب يصوم يوم من عشرة ذي الحجة ويصوم يوم عرفة عمل صالح ولله الحمد، فهي عمل من أعمال الصالحة بارك الله فيك، ولو سردها الإنسان لا حرج بارك الله فيك. سالمة من موريتانيا بارك الله فيها تقول يعني عندنا حاجة، وهي أن الميت إذا جاءنا في المنام عطشان نقوم ونعمل له لبن مخلوط بالماء ثم نوزع هذا على روح الميت، خاصة صباح يوم الجمعة نوزع على الجيران وعلى الأقارب وشيء من هذا القبيل. أختي سالمة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا رأى الميت في المنام ورآه على حالة معينة وهو لا يحسن تعبير الرؤى يلجأ إلى العلماء المتخصصين بتعبير الرؤى، فقد يرى الشخص ميته عطشانا والرؤية تدل على عكس ذلك، وقد يرى الشخص ميته يعني شبعانا وعنده من الري والشبع الشيء اللي ظهر عليه، والرؤية على عكس ذلك. لأن الرؤى يا أختي الفاضلة هي في واقع الأمر فيها رمزية، فيها رمز، يعني ما يتقن معرفة وتأويل وتعبير الرؤى إلا عالم. فلذلك أختي الفاضلة ما اعتاده بعض الناس الآن إذا جاء الميت وهو عطشان نصنع له شيء، إذا جاء الميت ويحمل قدر مثلا قالوا هذا لازم نتصدق عنه، هذا كله حقيقة لا أصل له، لا أصل له. وقد يدخل الشيطان على الناس وربما أحدثوا بدع، أحدثوا بدع، حتى أنه وصلت الحال إلى أن بعض الناس يعتقدون بأن الموتى في بعض النواحي وفي بعض الجهات يعتقدون بأن الموتى في رمضان كل ميت يحمل قدرا يريد صدقته، وهذا هذه خرافة وهذا جهل، هذا جهل. بالنسبة للحي من البر بالميت الذي يخصه كأب أو أم أن يتصدق عليه على الدوام، وأن لا يقتصر على رؤيته فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من حق الميت على الحي أن يتصدق عنه، كما في حديث سعد بن عبادة حينما قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تصدقت ولو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها، قال تصدق عنها. فقال يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء، سقي الماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذبح الذبيحة يوزع لحمها على صويحبات خديجة، تذكر فيها خديجة رضي الله عنها. فالمقصود بارك الله فيك بأن هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون يعني يكون عمل ظاهر ومستمر عندكم، ما ينبغي هذا. الصدقة على الميت لا تخصص بيوم الجمعة فقط، وإنما يتصدق الإنسان عن ميته باستمرار، سواء بالماء، بالطعام، بالكسوة مثلا، بالكسوة. ولذلك تنتبهين يا أختي الفاضل الرؤى هذه آية من آيات الله عز وجل. ولذلك أحيانا يرى الإنسان رؤية تأتي على عكس ما يعتقد، وهذا ما يفهم تعبيره إلا العلماء، وليس كل عالم. العلماء الذين رزقهم الله ووهبهم يعني تعبير الرؤى، تعبير الرؤى. فأنصحكم لا تفعلون هذا، واستمروا على الصدقة باستمرار. والرؤى لا يؤخذ منها أحكام، الرؤى والأحلام هذه ما يؤخذ منها أحكام، لأن قد يعتقد بعض الناس الآن أن هذا الميت قد يأتي في المنام ويطلب منه شيء، فيقيس هذا على هذا، وربما طلب منه أمرا محرما أو أمرا شركيا أو أمرا بدعيا أو أمرا ليس بمقدوره أن يأتي به. فتأصيل هذا الشيء سيورثكم أشياء خطيرة جدا، يورثكم أشياء خطيرة جدا. لكن أحيانا قد يرى الشخص ميته برؤية ثم يعبر، يسأل معبر فيقول له بأن الميت عليه دين، هذه الرؤية تدل أن عليه دين، سددوا دينه، سددوا دينه مثلا، وشيء من هذا القبيل. وهذا ورد يعني في بعض الآثار، بعض في بعض الآثار ورد شيء من هذا عن بعض الصحابة. فالمقصود أختي الفاضل اتركوا هذه العادة، اتركوها، وحثوا الناس على قضية تذكر الميت بالصدقة باستمرار، باستمرار كل يعني متى ما إن كان عند الإنسان خير تصدق عن ميته، تصدق عن ميته، بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من الجزائر تقول يعني أنا زوجي مات من 6 سنوات تقريبا، ويعني لزمت العدة، تقول ومات زوج صديقتي فذهبت وعزيت صديقتي ورجعت، هل علي شيء؟ أم أحمد بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له، بالنسبة لك لا شيء عليك، لكن ما كان ينبغي لك أن تخرجي من العدة، ما كان ينبغي لك، لأن هذا ليس بضرورة ولا حاجة. والعلماء نصوا على أن المرأة المعتدة تلزم بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. لكن إذا رأيت بأن هذه المرأة صديقة لك ومحبة لك ووقفت معك وساندتك أو طلبتك ودعتك ورحت ذهبت عزيت ورجعت، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الجزائر تقول قبل 30 سنة كنت حامل وكنت مريضة، وكنت حامل بتوأم ذكر وأنثى، ولدوا على 7 أشهر وماتوا بعد الوفاة. تقول نحن تركناها للمستشفى، ما دفناها، ما دفنا التوأم، ماذا علينا؟ أختي الفاضلة أم أحمد من الجزائر، كان الواجب عليكم أن تأخذوا هذين الطفلين وتغسلونهما وتكفنونهما بلفافة وتدفنونهما في مقابر المسلمين، وقد أخطأتم خطأ كبيرا حينما تركتم هذين الطفلين للمستشفى، أنكم ما تدرون ماذا يفعلون المستشفى بهذين الطفلين. هناك مستشفيات في بعض دول العالم الإسلامي تعتني بالطفل ويعني تعمل معه يعني الجانب الشرعي من الغسل والتكفين والدفن، تتولى هذا بنفسها. لكن هناك من المستشفيات من ترمي هؤلاء الأطفال، قد أنا ما أدري قد ترمي في المزبلة لأنه طفل ولد ناقصا مثلا أو بعض الأجنة. فلذلك أختي الفاضلة تستغفرين الله عز وجل، وأكيد يعني هذا الأمر إنما صدر عن جهل أو يعني صدر عن انشغالك ويعني وتعبك ومرضك وشيء من هذا القبيل. عموما تستغفرين الله عز وجل، وكذلك تعلمين النساء حولك بأن لا يفعلوا مثل هذا الفعل، تنبهون أي إنسان ولد له مولود في المستشفى ومات بعد ذلك يأخذه، يأخذه السقط، هو السقط، السقط تدرون ما هو السقط؟ الذي ينزل من بطن أمه وعمره 4 أشهر، هذا يجرى عليه الأحكام في الراجح من قول أهل العلم، تجري عليه أحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ورد كما في السنن صلى على السقط، صلى على السقط اللي 4 أشهر فأكثر، كيف وقد ولد يعني بعد 7 أشهر مثلا. عموما أختي الفاضلة استغفر الله كثيرا، علم الناس، وجه الناس أن لا يتركون الأجنة، هذه الأجنة اللي السقط اللي 4 أشهر فأكثر، لا يتركون المستشفيات، وإنما يعملون لها ما جاء في السنة النبوية من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن أيضا، ويحفر له حفرة ليست بالعميقة ويوضع في مقبرة في مقابر المسلمين. سارة من الشارقة تقول عمة الوالد توفيت وهي غير متزوجة وترك الذهب وعندها أولاد بنات الأخ ذكور وإناث. أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي مسائل يعني التركات ومسائل من يرث ومن لا يرث هذه تحتاج إلى شرح وبسط وكذا، ولذلك أختي الفاضلة اعذريني لأن هناك من الناس من يكون سؤاله فيه نقص، يعني قد يكون هناك شخص يرث ما يذكر، قد يكون هناك شخص يرث لكنه يحجب، يحجب يمنع منها. فلذلك أختي الفاضلة تلجئين إلى المحكمة. هناك قسم في المحكمة اسمه قسم التركات، حتى لو اتصلت مثلا أو مثلا تقدم أو الأولاد الأخ مثلا بطلب تقسيم التركة، سيطلب منهم مجموعة من الأوراق الثبوتية، مجموعة من الإجراءات. هذا مال، والله عز وجل أمر بتقسيم هذا المال على ما قسم الله عز وجل وبين في كتابه العزيز. فأعتذر منك، إلجأ إلى قسم التركات في المحكمة. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: الشخص من جماعتنا ساكن، هو أولاده، أحد أولاده انعزل في ملحق ويعني أصبح أكله وشربه لوحده، يسأل عن الأضحية، يقول هل يضحي ولا تكفي ضحية الوالد؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وعلى أهل كل بيت أضحية واحدة ما دام أن مدخلهم ومخرجهم ومطبخهم وأكلهم وشربهم واحد، فعليهم أضحية واحدة. أما إذا استقل الإبن وأصبح يعني له ملحق خاص وبيت خاص وكذا، فيكون عليه أضحية على سبيل السنية لا على سبيل الوجوب، فالراجح من قول أهل العلم. فإن ضحى فأقام شعيرة من شعائر الدين، وإن قال نكتفي بضحية الوالد والوالد يهدينا من ضحيته، لا شيء عليه في هذا، ولله الحمد والمنة. نعم، يلا. طيب، أم رضوان من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: نحن أربعة أخوات اشترينا أضحية، نريد أن نضحي عن أمواتنا وعن أنفسنا وشيء من هذا القبيل. سألت أم رضوان، قلت لها: ما نوع أضحيتكم؟ قالت: بقرة. أم رضوان بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن حكم الأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، فالراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني أن الأضحية للأحياء أصلا وليست للأموات أصلا كما يفهم بعض العوام. قد نبهت هذا قبل قليل في جوابي على الأخت أم سيف، قلت الأصل في الأضحية أنها للأحياء وليست الأصل في الأضحية للأموات كما يفهم البعض. المسألة الثالثة، يجوز للشخص أن يضحي عن الأموات إما تبعا وإما استقلالا. كيف تبعا؟ تشركين الميت في أضحيتك أنت، تقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء ووالدتي أو والدي أو أخي أو أختي مثلا الميتين. يجوز هذا، هذا تبع يشركون في ثواب الأضحية. يجوز أن تضحوا عن الأموات استقلالا، لكن متى؟ بعد أن تضحوا عن الميت. وأنا لما أقول تضحوا عن الميت ليس شرطا أن تسبق ضحية، عفوا، أن تضحوا عن الحي، أن تضحوا عن الحي. ولما أقول التضحية عن الحي أولا ليس المقصود أن يعني التقديم هنا على الشرط، لا، حتى يفهم الناس فقط، لأن الناس عندهم خلل في هذا. فأقول دائما ضحي عن الحي، ضحي عن نفسك وعن زوجتك وأولادك، وبعدين ضحي استقلالا عن الميت، وهذه صدق تكون صدق. الآن بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، أنت وأخواتك الثلاثة، أنتم أربعة، اشتريتم بقرة، دفعتم ثمنها، نعم، فعلكم صحيح إلى سبعة، يعني لو شارككم سبعة تجزئ البقرة والبعير سبعة. الشاة ما يجوز الاشتراك في ثمنها، لكن يجوز الاشتراك في ثوابها. أما الشاة ما يتولاها إلا واحد فقط. أنتم فعلتم فعلا صحيحا. طيب، هذه الأضحية لكم ولا للأموات؟ إذا قلت لنا اذبحوها لكم وعن أمواتكم، تشركون الأموات معكم في ثوابها. إذا قلت لي لا، هذا اشتريناها لأمواتنا، أقولك أخطأتم، اشتروا لكم أولا وضحوا عن أمواتكم، اشتروا أولا لكم، لأن الأضحية للحي. حتى نبطل هذه العقيدة أو هذا الفهم الذي عند عامة كثير من عوام المسلمين على أن الأضحية والله للميت، على أن الأضحية للميت. لا يا أختي الفاضلة، فضحي عن نفسك أنت وخواتك، وأشركوا والديكم مثلا أو إخوانكم أو شخص ميت، أشركوه معكم، بهذا تكون أضحيتكم صحيحة ولله الحمد وسليم. فأنتم الآن هذه البقرة تقولون بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، تقولين اللهم أم رضوان عنك وعن خواتك الثلاثة وعن أمواتنا. إذا حبيت تعينين الأموات، أبوي، أمي، أخوي، أختي، نعم، أو تعمين، يشمل كل أمواتك من أرحامك. واضح يا أم رضوان؟ بارك الله فيك. تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام والساعات المباركة. الله يتم لنا ولكم القبول والغفران إن شاء الله رب العالمين.
آمين. بارك الله فيك.
الله يسلمك. أنا يعني أتناقش مع أخت تقول إن إحياء يوم عرفة من الصباح للمرأة مثلا تجلس في مصلاها وللرجل يجلس مثلا في المسجد يعني بعد المغرب الصباح، تقول هذه من البدعة. قلت كيف من البدعة، هذا يوم عرفة يعني فضلها كبير. تقول لا أنا سمعت يعني مقطع عن شيخ إنه يقول لا هذا ما يجوز، إن المرأة تقعد والرجل يقعد في المسجد والمرأة تقعد في بيتها في مصلاها يعني في الصباح وفي المساء. يقولها تقول إنه قالها هذا من البدع. حبيت استفسر على هذا الكلام
إن شاء الله يا عفيف.
والسؤال الثاني لو سمحت، أنا صليت الفجر، أنا صليت الفجر، أنا بأصلي الفجر، جاء حفيدي صلى جنبي يعني صلى تم بي صلى معايا. لما خلصت الصلاة قلت له حبيبي يعني إيش رأيك يعني تعيد الصلاة؟ قال لي ليش أعيد الصلاة؟ قلت عشان أنت يعني ولد وأنا امرأة، يعني ما يصير أنت تقتدي بي، يعني أنا أمك، يعني هل يجوز؟
كم عمره الله يحفظه؟ كم عمره؟
ثاني ابتدائي.
يعني 6 سنوات 7؟
يعني 8 سنين تقريبا. أيوه
8 سنوات.
8 سنوات
تقريبا. نعم طيب.
قال لي يعني. لا ليش تقولي كذا؟ يعني أنا بصلي معاكي. أنا عشان كذا قلت خليني يعني هل أنا غلطانة في هذا؟
طيب.
جزاك الله خير. مرحبا. الله يعطيك العافية.
عافيك. مرحبا. أم سلمان.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
زوجي أنا شيخ، زوجي أنا ما يضحي، فأنا أحب أضحي أول مرة الحين هالسنة. وهل يكفي أني أنا أعطي حق الجمعية ويعني هم يعني يضحون بدالي، يعني أني أعطيهم المبلغ هم يتكفلون يعني، ولا لازم يعني أوكل حد من أهلي هم اللي يضحون؟
إن شاء الله يا مسلمة.
هي وبعدين أنا يعني ما نويت من البداية أني أنا بضحي وشي، بس ما قصيت أظافري من بعد ما حطيت في بالي، يعني مش قبل الأسطر يسمونه يعني
بداية العشر يعني.
هي بداية الأسطر أنا ما نويت، بس بعد ما حطيت في بالي أني هذا ما قصيت أظافري ولا خدت مساعي ولا أي شيء ثاني. هل هذا شيء يجوز أني أنا ما نويت من قبل؟
إيه أخذت أظافرك ولا ما أخذت؟
لا ما أخذت
طيب
أبداً.
طيب إن شاء الله يا مسلمان.
نشكر بك على خير.
مرحبا أختي سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم يا شيخ الأيام العشر.
الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين. عندي 5 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، ما سبب رفع ستار الكعبة في الحج؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا حضت المرأة يوم عرفة ما الأعمال التي يمكن أن تقوم بها؟
طيب.
السؤال الثالث عن الدعاء يا شيخ، بعض الأحيان عندما أرقي نفسي أقول اللهم بحق كل حرف أو كلمة أو آية من القرآن، أو أقول بحق كتابك الكريم أن تشفيني، وبعض الأحيان أقول عندما نكون في موسم مثل هذا أقول يا ربي بحق هذه الأيام المباركة أن تشفيني، هل يجوز يا شيخي هذا الدعاء؟
طيب.
وبعض الأحيان أدعو يا شيخي وأقول حسبي الله ونعم الوكيل على الشيطان الرجيم، وبعض الأحيان أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيهما أفضل؟
إيش الأول؟ إيش؟
حسبي الله ونعم الوكيل.
حسبي الله ونعم الوكيل. من الشيطان الرجيم كذا؟ نعم.
هل يجوز يا شيخي دهن أسفل الرجلين بماء المرقي؟ أسفل الرجلين يعني قدمين.
تغسلين أسفل القدمين؟
ندهن دهن بماء بزيت المرقي. بزيت مرقي.
بزيت.
إن
شاء الله يا سارة.
وهل يجوز يا شيخي شطف أرضية البيت بماء مرقي ويستشهدون بأنه يستشهدون أنه عادي لأنه يجوز الاغتسال به في دورة المياه؟
شطف البيت ها؟
نعم وعتبات البيوت.
طيب يا سارة.
ممكن أطلب طلب يا شيخي؟
تفضل أختي.
أطلب منكم يا شيخي ومن المشاهدين أن يدعوا لي بالشفاء وأن يعافيني رب العالمين مما أنا فيه لعلكم أحدكم أقرب إلى الله مني.
اللهم استعان، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بارك الله فيك يا سارة،
جزاك الله كل خير.
طيب نعم. طيب الأخت عفيفة بارك الله فيها من السعودية تقول في سؤالها الأول بأنها تناقشت مع إحدى الأخوات في قضية إحياء يوم عرفة، تقول يعني المرأة تجلس من الصباح إلى وقت الإفطار تدعو الله عز وجل، وكذلك الرجل في المسجد، تقول بأن شخص قال لها بأن هذا بدعة، هذا من البدع، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، لا شك بأن يوم عرفة من أيام الله تعالى العظيمة، والوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، ولا يسن الصيام للحاج وإنما يسن لغير الحاج، لأن يوم عرفة عيد للحجاج، يوم عرفة هو أحد أعياد أحد الأيام التي هي عيد للحجاج، ولذلك يشرع لهم الفطر وكثرة الدعاء وأن ينشغلوا بالدعاء والذكر ويعني التعبد لله عز وجل في هذا اليوم العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما غير الحجاج فأبرز عمل في هذا اليوم هو الصيام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني يكفر ذنوب سنتين كاملتين، ولا شك بأن هذا اليوم يجتهد فيه، لكن حصل أن بعض الناس كانوا في يوم عرفة يأتون يمارسون بعض الشعائر، حتى كانوا يسمونه التعريف، يعرفون في يوم عرفة التعريف، والتعريف هذا هو جلوس الرجال في المساجد ويعني اعتزالهم في هذا اليوم البيوت وجلوسهم في المساجد وشيء من هذا القبيل. هذا الأمر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عن الصحابة الكرام، لكن ذكر عن بعض السلف بأنه كان يفعله، ولذلك نجد المسألة في هذا على ثلاثة أقوال: قول بالمنع حتى يعني قالوا ببدعية التعريف في هذا اليوم، وقول قال بالجواز مطلقا، قالوا لأنه يوم عظيم ولذلك يعني لا بأس للإنسان أن يعني يعبد الله عز وجل ويعتزل، ولأن هذا يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وذكروا. فهناك فريق توسط يعني توسط بين القولين وذهب إلى أنه ما ينبغي، ما جزم على البدعية وما جزم على الفعل المطلق، ولذلك قلت الفاضل الاحتياط أن الإنسان يمارس حياته بشكل طبيعي في يوم عرفة لغير الحاج، طبعا الحاج لا مشغول بعرف، مشغول هناك بالدعاء ومشغول بكذا، يصوم الحمد لله، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، فما في داعي لهذا يعني ذهاب الرجال بهذه الطريقة إلى المساجد. وأنا أكدت لك بأن بعض السلف فعل هذا، لكن هناك من خالفهم، خاصة أنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا ولا الصحابة الكرام بارك الله فيك. عموما ترك هذا أولى، والإنسان يمارس حياته بشكل طبيعي، قد يكون هناك واجبات أولى من أن ينعزل الإنسان في المسجد أو المرأة تنعزل في مصلاها في البيت، هناك واجبات على الإنسان، وهذه قد يكون الأجر فيها أفضل من كوني أجلس في مصلايا في مثل هذا اليوم وأفرط في بعض الواجبات. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول صليت الفجر وجاء حفيدي عمره 8 سنوات تقريبا وصف بجواري وصلى معي مأموما، تقول بعد الصلاة قلت له إيش رأيك تعيد الصلاة؟ فقال لماذا؟ قلت له لأني أنا امرأة وأنت ذكر والمرأة ما تأم الذكر، قال لا أنا أحب أصلي معك. عفيفة بارك الله فيك وأصلح الله لك الأولاد والأحفاد، جعلهم الله جل وعلا قرة عين لك. أخت الفاضلة يعني ما نصحت به هو الصحيح، ويجب أن يتعلم الحفيد هذا الحكم الشرعي، لأنه لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل أو الذكر عموما سواء كان بالغا أو غير بالغ، ما تأم هذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول يعني يتكلم على قضية النافلة أن تصلي المرأة قيام الليل مثلا بالأولاد الصغار الذين دون البلوغ، لكن هذا مخالف لقول جماهير أهل العلم. ولذلك أحسنتي بارك الله فيك حينما نصحتيه ووجهتيه حتى يتعلم. وممكن تعطينا الفرصة أختي عفيفة مستقبلا هو يصلي فيك، لأنه يجوز في الراجح من قول أهل العلم إمامة الصبي المميز، يجوز أن يصلي بالمرأة ويصلي بالرجال أيضا الفريضة والنافلة، وهذا القول الراجح. حديث عمر بن سلمة أو بن سلمة رضي الله عنه كان عمره 6 سنوات أو 7 سنوات وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على إمامة قومه، كان يصلي بهم إماما، كان يصلي بهم إماما لأنه كان أحفظ للقوم. لما جاء قوم عمر أو عمر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا طلبوا نصيحة، قال ولي أمكم أكثركم قرآنا أخذا للقرآن، فما وجدوا إلا عمر، وكان يجلس على الطريق كل ما جاء صحابي يسأله ما معك من القرآن فيقرأ عليه فيحفظه. فلذلك أخذ العلماء جواز إمامة الصبي المميز اللي 7 سنوات فأكثر بالرجال وبالنساء، وأيضا بالفرض والنفل يجوز أن يكون إماما بالفرض والنفل. علمي هذا وبيني له، وإذا ما أعاد الصلاة قولي لي يعيد الصلاة بارك الله فيك حتى يتعلم. أم سلمى من الشارقة بارك الله فيها تقول زوجها ما يضحي وحابة هي تضحي، تقول يعني هل يلزم أني أوكل شخص مثلا من الأهل أو يكفي أن أعطي الجمعية؟ تقول أصلا أنا ما نويت في بداية العشر وما أخذت من أظافري ولا شعري، ما حكم ذلك؟ أختي أم سلمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا الأصل أن الأضحية يتولاها من وجبت عليه النفقة، وزوجك هو الذي وجبت عليه نفقته وهو الذي وجبت عليه النفقة لك ولأولاده، هذا الأصل. ولا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذه الشعيرة العظيمة، وهي أعظم عمل يقوم به المسلم في يوم العيد وأيام الذبح هذه الثلاثة، فلذلك هذا هو الأصل. والله زوجك عنده ظروف عنده كذا، حابة تضحين أنت تشكرين وتؤجرين، صلى الله تعالى يتقبل منك. ولا يلزم يا أخت الفاضل أن توكلي واحد من الأهل، لو وكلت جمعية ما في حرج، لكن لو سألتيني ما هو الأفضل، الأفضل أنك أنت تشهدين أضحيتك، تعطين مثلا أحد أخوانك المبلغ أو تعطين زوجك تقول اشترينا ضحية وجبها وخلنا نشهدها، يذبحونها ويقطعون لحمه وبعدين تطبخين منها، لأن من السنة أن يؤكل منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا في مكة لما قطع له من كل بعير قطعة ووضع في قدر ثم أكل منه. فطيب هذا أفضل، لكن تقول والله ما عندي أحد، الناس مشغولة، الناس كذا، عطي الجمعية والحمد لله، لكن مستقبلا يعني تحرصين على أن تكون الأضحية هنا وعيالك يشوفونها ويعرفون شعيرة. لأن أختي أم سلمان يعني عندنا جيل الآن لا يعرف أضحية ولا يعرف زكاة الفطر، والسبب إهمال الوالدين. الوالد ما عمره أخذ عياله قال خلونا نشتري زكاة الفطر، ما عمره جاب عياله وقال خلنا نذبح الضحية ويشوفونها ويستمتعون بهذا، لأن هذه شعيرة وفرح وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك وتقبل منك. عموما قضية أمسكتي عن ما قصيتي شعرك، استمري، ما تأخذي من أظفارك ولا من شعرك، استمري في هذا والحمد لله. حتى لو أخذتي يعني الآن أفترض من بداية العشر قصيتي أظافرك أخذتي من شعرك ثم بعد ذلك نويت الأضحية، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. سارة من ليبيا بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، تقول يعني ما سبب رفع ستار الكعبة في الحج؟ أختي سارة بارك الله فيك، ليس هناك يعني نص شرعي على أن ستار الكعبة يرفع في هذه الأوقات، وإنما هذا عمل مقصود فيه مصلحة الكعبة ومصلحة الستار، لأن كثير من الحجاج يتعلقون بأستار الكعبة وبعضهم يقطع من ستار الكعبة، هذا الذي أفهمه أنا الذي أفهم هذا الشيء، فيرفع الستار حتى يبقى يعني سليما لا تصله يد التخريب مثلا أو الأذية، وليس القصد التخريب المقصود الإفساد، لا، بعض الناس يعتقد في ستار الكعبة يقطع يتبرك بستار الكعبة وهذا غلط، هذا غير مشروع. فالذي يظهر بأن رفع هذا حماية لهذا الستار، ستار الكعبة، ولا ليس عندنا نص أنه والله يرفع ستار الكعبة في يوم كذا يوم كذا. هذا اجتهاد وجزاهم الله خير وتقبل الله منهم، هم يعني حريصين على مصلحة ستار الكعبة يبقى سليما. خلاص. طيب سارة اعتذر منك لأن بقي عندك مجموعة أسئلة لكن الوقت انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من أسئلتك. والسلام عليكم ورحمة الله.